أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني في ميراث الخنثى. إلى هنا وسلم. من له فرج الرجال والنساء، يعني له فرجان، فرج الرجال وفرج النساء. الفرج في اللغة هو الشق، وأطلق على فرج النساء لاستقباح بعض الألفاظ الأخرى، فرفعا للاستقباح الذي يرد في بعض الألفاظ الخاصة التي كان العرب يستعملونها، استعمل القرآن لفظ الفرج. ربما كان موجود قبل القرآن، أنا لست جازم، بس القرآن أثر على استعمال لفظ الفرج ولم يستصلح منه. ليش؟ لأنه في الأصل هو الشق. خب، فرج النساء واضح باعتبار أن النساء شق فرج. خب، الرجال ليس لهم فرج، لكن تشبيها للرجال بالنساء عبر عن فرج الرجال عن القضيب والأنثيين، يعني بالفرج. من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول. هذا كيف نعرف أنه أنثى أم ذكر؟ ننظر أي فرج يخرج منه البول أولا، ماذا نورثه على ضوئه، يعني نعتبره ذكرا إن كان يخرج من فرج الرجل، إن كان يخرج من فرج الأنثى فنعتبره أنثى. خب، إذا خرج منهما معا فيحتسب على ما ينقطع منه أولا، عفوا ما ينقطع منه آخرا فيحتسب عليه. يعني إذا انقطع البول من فرج الأنثى قبل فرج الرجل، قبل قضيب الرجل يعني، فإنه يحتسب من قضيب الرجل فيقال هو ذكر. إذا انقطع من قضيب الرجل قبل فرج الأنثى فإنه يقال هذا أنثى. ليش؟ ليه المتأخر؟ خب، يقول يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، يعني يخرج منه البول أولا، فإن جاء منهما، يعني خرج منهما معا في آن واحد، ففي هذه الحالة اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه. يعني إذا انقطع من فرج الرجل يعتبر رجل، انقطع من فرج الأنثى يعتبر أنثى، انقطع أخيرا يعني الثاني. فإن تساويا في السبق والتأخر في لحظة واحدة في آن واحد يخرج من فرج الرجل ومن فرج الأنثى وينقطع أيضا. قال في الخلاف، إن تساويا ما هو الحكم؟ هنا وقع محل الأخذ والرد. قال في الخلاف يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع. ادعى الإجماع، يقول أجمعت الطائفة على ذلك، محتجا بالإجماع. طبعا الإجماع في حد ذاته لو حصل لما كان هناك خلاف في هذه المسألة، لكن الفقهاء يناقشون يقولون هذا الإجماع إثبتوه على مدعيه، نحن لم يثبت لدينا، بل ثبت لدينا الخلاف كما سيظهر. الإجماع يعني اتفاق كل الفقهاء من أيام الأئمة إلى عصرنا أو إلى عصر الشيخ الطوسي مثلا على هذه المسألة، فيقال إجماع وهو كاشف عن قول المعصوم مثلا. خب، يقول محتجا بالإجماع والأخبار. أي أخبار؟ القرعة لكل أمر مشكل، هذه الأخبار وهذا أمر مشكل فتشمله أدلة القرعة. وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط. منه اللي قال؟ نفس الشيخ الطوسي، عجيب، هناك تدعي الإجماع وهناك خالف في ثلاثة من كتبك. على كل حال هو أول من خالف الإجماع، يعني يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأتين. خب، وهذا القول تدل عليه ماذا؟ رواية هشام بن سالم وهو من أصحاب الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق في قضاء علي عليه الصلاة والسلام، أن علي قضى في هذه المسألة بهذا الحكم، أنه يعطى نصف إرث الرجل ونصف إرث المرأة. وقال المفيد والمرتضى رحمهم الله. المفيد الشيخ المفيد أستاذ الشيخ الطوسي والشيخ المرتضى. الشيخ الطوسي تتلمذ أول حياته على الشيخ المفيد، ثم في بعد فترة توفي الشيخ المفيد فواصل تتلمذه على تلميذ المفيد وهو الشيخ المرتضى، فهو تلميذ للمرتضى وزميلا له أيضا في التلمذ على من؟ على الشيخ المفيد. وقال المفيد والمرتضى رحمهم الله تعد أضلاعه. خب، فإن استوى جنباه فهو امرأة، يعني إذا تساوى الأضلاع الذين في الجانب الأيمن مع الأضلاع الذين في الجانب الأيسر فهو امرأة، وإذا اختلفا فهو ذكر، فإن الذكر أقل أضلاعا من المرأة، وهي رواية شريح القاضي عليهما عليه حكاية لفعل علي عليه السلام. خب، واحتجا بالإجماع، ما قالوا نحن نستدل برواية شريح القاضي. شوفوا السيد المرتضى والشيخ المفيد ما قالا نحن نحتج برواية شريح القاضي. ليش ما قالا نحن نحتج برواية شريح القاضي؟ اولا بالنسبه للشيخ المفيد لان الروايه ضعيفه، بالنسبه للسيد المرتضى مو حتى لو غضبنا النظر عن ضعف الروايه فانه لا يعمل بخبر الواحد، فعلى كلا الامرين شنو لا يمكن الاستناد للروايه، لكن واحتجا بالاجماع، على الاجماع قائم على ذلك، والروايه ضعيفه والاجماع لم يتحقق، يعني لم يثبت لنا هذا الإجماع الذي يدعيانه. وعليه ما هو رأيك أيها المحقق؟ يقول إذا لم تفهموا رأيي فلماذا تدرسون الكتاب؟ أنا قد بينت رأيي عندما قلت أن رواية هشام بن سالم تدل على ذلك، تدل على أنه يورث نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، والرواية رواية معتبرة، فلماذا نعرض عنها بخلاف الرواية التي عن شريح؟ خب، إذا عرفت ذلك فهنا إذا انفرد أخذ المال الخنثى، يعني توفي الرجل وله خنثى، ليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا شيء، له خنثى فقط، الخنثى هنا سواء كان رجل فله المال بأكمله، سواء كان أنثى فلها النصف بالفرض والنصف الثاني بالرد، فإذا انفرد، لأن الأنثى لا يخرج إما هو رجل أو امرأة، فإذا انفرد أخذ المال وإن كانوا أكثر. خب، إن كانوا أكثر يعني كانوا أربعة خناسي أو ثلاث خناسي أو خنثيين، وإن كانوا أكثر فعلى القول بالقرعة يقرع، نأخذ الأول فنقرع له، إن خرج الذكر فله نصيب الذكر، إن خرج أنثى فله نصيب الأنثى، الثاني نفس الشيء، نصفهم واحد وراء الثاني نأخذ لهم القرعة. هذا على القول بالقرعة الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. خب، على القول الذي ذهب إليه السيد المرتضى والشيخ المفيد، خب، تعد الأضلاع، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء، وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع فإنه يحتر الأضلاع، ونفس الشيء للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهت المسألة. لكن وعلى ما اخترنا يكونون سواء في المال ولو كانوا ما لتساويهم في الاستحقاق. شنو هو على ما اخترناه؟ شنو اللي اخترته؟ اختار ان للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى، والحال انهم ثلاثه كلهم خناسي، صحيح المال يقسم بينهم بالسويه، لان نصفهم لان لهم نصف نصيب الذكر ولهم نصف نصيب الانثى بالتساوي ثلاثهم. ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، هسه الان خنثى وذكر متيقن انه ذكر، كيف؟ هنا تقع بعض الإشكاليات يريد أن يوضحها. قيل يكون للذكر أربعة أسهم وللأنثى ثلاثة، ليش؟ هذا قيل استعبر عنه بقيل لا ينبغي، ليش؟ لأنه هذا أسلوب في الاستخراج، مو قول، مو قول قبال القول الذي ذكره. القول الذي ذكره هو أن الخنثى تأخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، صحيح؟ خب، فهنا إذا أعطينا للذكر أربعة أسهم، نصيب الذكر كم يعني؟ أربعة، نصيب الأنثى كم؟ اثنان. خب نصف الاثنين واحد، نصف الأربعة اثنين، اثنين زائد واحد يصير ثلاثة، الخنثى ثلاثة. مو قول قيلة، تعبير بقيلة فيه ركاكة، فكان الأولى أن يقول أن يأتي به في سياق الاستفهام، يقول يكون للذكر أربعة أسهم وللأنثى ثلاثة، وإن كان معهما أنثى كان لها سهمان. خب وقيل نفس الإشكال هو الإشكال، أن قيل هنا أيضا مو قول في قبال تلك الأقوال، هذا مو قول، هذا أسلوب في الاستخراج، هذا مو قول في خلال ثلاثة أقوال المتقدمة. تقدمت ثلاثة أقوال، قول بالقرعة، قول بعد الأضلاع، قول بتنصيف نصيب الذكر والأنثى، مو؟ وهو الذي اختاره المصنف. هذا الخير قيل وقيل، هذه تطبيق للقول الثالث، مو شيء آخر، ولا توجد نكتة جديدة فيها، مجرد أسلوب الرياضيات. خب وقيل بل تقسم الفريضة مرتين، ويفرض في مرة ذكر وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين. نصفين، تقسم الفريضة نصفين مرتين، مرتين مو نصفين، تقسم مرتين. مرة نأخذ الفريضة فنقسمها باعتبار أن هذا الخنثى ذكر، فخرج إليه أربعة مثلا. مرة نقسمها باعتباره أنثى فخرج إليه اثنان. خب فنعطيه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. البقية أيضا نفس الحكم يصير إليهم. افترض إياي أن هؤلاء ذكرين بيقين وأنثيين بيقين وأنثى، صار المجموع خمسة، صحيح؟ خب كيف نقسمه؟ كيف نقسمه؟ نفترض هذا الخنثى مرة أنه ذكر ومرة أنه أنثى، فنقسم الفريضة مرتين، مرة بهذا اللحاظ ومرة بهذا اللحاظ، وكل من خرج إليه سهم مرة نعطيه نصف هذا ونصف ذاك، فنجمع النصفين ونقسمه على اثنين فيخرج الناتج إليه. خب هنا يقول وطريق ويعطى نصف النصيبين، وطريق ذلك هنا يعطينا أسلوب في الرياضيات للاستخراج. أنا أعطيكم أسلوب سهل لكي يكون في ذهنكم ثابت. خب الأسلوب السهل جدا أن تأخذ الأموال بأجمعها، فرض هي 100 دينار، تقسمها 50 دينار جهة و50 دينار جهة أخرى، جيد، تأتي للخمسين الأولى، هذا أسلوب جدا سهل ولا يحتاج إلى أي تعقيد، تأتي للخمسين الأولى فتقسمها على أساس أن هذا ذكر، تقسمها على الورثة بأكملهم لكن باعتبار أن هذا الخنثى ذكر، ثم تأتي إلى القسم الخمسين الثاني، القسم الثاني فتقسمها على أساس أن هذا الخنثى أنثى، انتهت المسألة كلها. هي الرياضيات كلها ما تستعجلها، هي طبقها في كل الفروض من هنا إلى الآخر. إذا حدث معك فرض من هذه الفروض فأنت فتعالي، التفت إياي بدون هاي الصعوبات كلها، تقسم نفس المبلغ، يعني هذه رياضيات وإطالة من غير طائل، إطالة وتعقيد وما شابه ذلك من غير طائل. تأخذ 100 دينار تقسمها نصفين 50 و50، خذ تأشير الخمسين الأولى فتقسمها على الورثة بأكملهم بلحاظ أن الخنثى هذا هو ذكر، الكفت. خب الخمسين الثانية ماذا تفعل بها؟ أيضا تقسمها على الورثة بأكملهم لكن بلحاظ باعتبار أن هذا الخنثى هو أنثى. تجرون فيها صعوبة؟ هي حلت كل هي الرياضيات اللي عطونا إياها. واذهب إلى أي شخص إذا كان يقول أن هذه الطريقة لا تأتي. نعم هذه الطريقة التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه، المصنف المحقق الحلي، يريد أن يعطينا الرقم يقبل القسمة على الجميع بدون كسور، هذا الفائدة، وهذا يأتي مزيد تعرض له فيما في أين؟ في حساب الفرائض، واضح؟ بعد الدرسين، الظاهر أنه بعد الدرسين نصل إليه. خب، يقول: وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما من، ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر. كيف؟ مثال ذلك خنثى وذكر. خب، خنثى توفي الميت وله خنثى وذكر. خب، لو افترضناهما ذكرين كانا بالمناصفة، لو افترضنا ذكر وأنثى كان بالتثليث، ثلث للأنثى وثلثين للذكر. خب، مثال ذلك أنثى وذكر، فتفريضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف، ولنصفه نصف وهو أربعة، ثلث قال ونصف هو يكفي أنه مال له نصف، اثنين، إنما قال ولنصفه نصف لكي لأنه بالفرض الأول لن يكون قابل للقسمة أيضا، ولنصفه نصف وهو أربعة، ثم تفريضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا. أنا لن أطيل كثيرا في التعارض، قد أشير إلى بعض النكات وقد لا أشير لأنني سأوكل البحث إلى حساب الفرائض. خب، وهناك إذا أخذنا حساب الفرائض يمكنكم الرجوع إلى هذه المطالب ستجدونها واضحة جدا، على أننا لسنا بحاجة إليها لأنها لم ترد لا في آية ولا في رواية، وإنما هي أسلوب في الاستخراج، وهناك أساليب حديثة الآن في الاستخراج يمكن الرجوع إليها ومراجعتها، وأسهل بكثير بالآلة الحاسبة وغيرها، جدا سهل الأسلوب. خب، يقول: ولنصفه نصف وهو أربعة، ثم تفريضهما ذكرا وأنثى. خب، فتطلب مالا له ثلث، ولثلثه نصف وهو ستة، وهما متفقان بالنصف. شلون يعني وهما متفقان بالنصف؟ الأربعة والستة متفقان بالنصف. خب، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون 12، نصف الأربعة وهو 2، في نصف الستة، عفوا، فتطلب مالا له ثلث، ولثلثه نصف وهو الستة، وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون 12، أحد المخرجين 4 في 6، لا، نصف أحد المخرجين في الآخر، في المخرج الآخر بأكمله، مو في نصف الآخر، أنا توهمت أنه في نصف الآخر، فتضرب مثلا 4 في 3 أو 2 في 6، نصف أحد المخرجين هو 4 والمخرج الآخر هو 6، تضرب نصف 4 في 6 أو نصف 6 في 4. خب، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون 12، فيحصل للخنثى تارة النصف وهو 6 وتارة الثلث وهو 4. شلون تارة النصف وهو 6؟ مو قلنا أن الفريضة 12؟ خب، إذا افترضناهما ذكرين فلكل منهما النصف، هذا له 6 وذاك له 6. إذا افترضناهما ذكرا وأنثى فلأحدهما النصف وللآخر كم؟ فلأحدهما الثلث وللآخر الثلثان. خب، للأنثى الثلث وهو 4 وللآخر الثلثان وهو 8. خب، بالنسبة إلى الخنثى هنا في فرض يكون له 6 وفي فرض يكون له 4، 4 زائد 6 يصير 10، نقسمها على 2 يصبح له 5 وللباقي 7. عرفتم الطريقة الآن؟ من أين أتى بها؟ خب، أخرج 12، قسم 12 مرة باعتباري أن الخنثى ذكر ومرة باعتباري أنها أنثى، فأعطاه نصف الفرضين. خب، قلنا كل هذا لا نحتاج إليه، نقسم الفريضة من الأساس ونتخلص من كل هذه المشاكل. خب، وتارة الثلث وهو 4 فيكون 10 ونصفه 5 وهو نصيب الخنثى، ويبقى 7 للذكر. وكذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من 12 أيضا. شلون يعني؟ افترضنا أن للميت خنثى، توفي الميت وله خنثى، ابن خنثى وبنت، بنت أنثى بعد، بنت ما يحتاج تخير بالأنثى بعد، خب له خنثى وأنثى، فإن الفريضة تصح أيضا من 12 بجعل الخنثى، بجعل الخنثى مرة ذكر مع أنثى ومرة أنثى مع أنثى، أنثى مع أنثى نصف، ونصف ينقسم على نصف هو 4. خب إذا افترضنا أن الخنثى ذكر فيكون خنثى مع ذكر، أنثى مع ذكر، للذكر الذي هو في الواقع خنثى، للذكر ثلثين وللأنثى ثلث، فنفس الفرض يأتي هناك أنه يكون 6، ثلاثة تنقسم على 3، ناتي بمخرج ينقسم على 3، وهذه تنقسم على 3، أقول تنقسم على 2، نفس الاستخراج بنفس الكيفية تماما. ولو كان مع الخنثى ابن، طبعا هناك يكون للخنثى 7 وللأنثى 5، ينقلب الفرض. لو افترضنا أن الميت له أنثى وله خنثى، نفس الفرض السابق لكن سينقلب، بحيث يأخذ، هناك قلنا الذكر يأخذ 7 والخنثى تأخذ 5، هنا نقول الخنثى تأخذ 7 والأنثى تأخذ 5، بنفس طريقة الاستخراج السابقة، حيث أننا فرضنا أن الخنثى مرة أنثى ومرة ذكر، فيأتي نفس الاستخراج السابق. ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فهنا، فإذا فرضتا ذكرين وبنتان كان المال أخماسان. خب كان الكلام في السابق عن الخنثى مع ذكر فقط أو الخنثى مع أنثى فقط. خب لو افترضنا أن الخنثى مع ذكر وأنثى كيف يقسم؟ بالطريقة التي ذكرتها أنا، واضح بعد، نقسم المال ومرة نفرضه كذا ومرة نفرضه كذا، يعني 50 دينار مثلا باعتباري أن الخنثى هي ذكر و50 دينار باعتباري أنها أنثى، فتكون المسألة واضحة بعد، لأن 50 ستقسم في مثالنا هنا، 50 الأولى ستقسم على أساس ذكرين وأنثى، والخمسين الثانية ستقدم على أساس ذكر وأنثيين، ولا نحتاج إلى هذه التفريعات. خب ولو أما على طريقة المصنف الكلام هو ما ذكره، ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضتا ذكرين وبنتان، ذكرين وبنتان يعني باعتبار الذكر، فإذا فرضتا ذكرين وبنتان يعني أن الذكر، أن الخنثى فرضناه ذكر، كان المال أخماسا، وإذا فرضتا ذكرا وبنتين كان 4. شلون يعني كان أخماسا وكان 4؟ خلنا نجي على أساس نوضح بشكل سريع في ذهنكم. خب هذا ذكر، شوفوا هذا ذكر بيقين وهذه أنثى بيقين، وهذا هذا ذكر بيقين وهذه أنثى بيقين. خب الكلام عن هذا، سار نفرضه ذكر بيقين وسار نفرضه أنثى بيقين، هذا الخنثى. خب الآن نفرضه ذكر، عندنا ذكرين وأنثى، كيف يقسم المال بينهما؟ أخماسين. شلون يعني أخماسين؟ يعني للبنت خمس، للذكر الأول خمسين، وللذكر الثاني 50، حتى يصير للذكر مثل حظ الأنثيين، 50 50 5، 5 أخماس. توجه شلون؟ خب أما إذا افترضنا أن الخنثى هي أنثى، فكيف يقسم؟ 4، للأنثى الأولى ربع، للأنثى الثانية التي هي في الواقع خنثى ربع، هذا صار نصف، وربعين يعني نصف للذكر، صار واضح أخماسا وأربعا. كان المال أخماسا، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان 4، يعني ربع للبنت وربع للبنت ونصف، يعني ربعين للذكر. خب فتضرب 4 في 5 يكون 20، 4 في 5 كم؟ 20. خب ال20 لو أردنا أن نقسمها لا تحصل القسمة المطلوبة، ماذا نفعل؟ خب لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، فتضرب مخرج النصف وهو 2 في 20 فيكون 40، فيصح الفريضة بغير كسر. شلون يعني هسه 40 نستطيع أن نخرج منها سهم الذكر وسهم الأنثى وسهم الخنثى؟ خب للذكر طبعا هنا من 40 18، في الحاشية التي عندي أشار وأوضح أنه للذكر 18 وللأنثى 9 وللخنثى كان 13. وعليكم السلام ورحمة الله فيه. خب بنفس الطريقة السابقة أنه ماذا؟ أنه قسم 40 عليهم باعتبار ذكرين وأنثى وباعتبار أنثيين وذكر. خب ثم أعطي كل واحد نصف المجموع، نصف مجموع نصيبه، مجموع نصيبيه. واضح أو أوضح؟ الآن 40 نأتي نقسم هذه 40 تارة باعتبار أنهم ذكرين وأنثى، فيكون للأنثى كان، فيكون إذا قسمنا 40 على 5 يكون للأنثى 8 وللذكر 16 وللذكر الثاني 16. التفتون؟ خب وإذا فرضناهما أنثيين وذكر فإن للذكر 20 وللأنثى 10 وللأنثى الثانية 10. خب نجمع نصيب كل نصيب، كل شخص له نصيب هنا ونصيب هنا، على الفرض الأول نصيب وعلى الفرض الثاني نصيب، فنعطيه نصفهما، نصف النصيبين. صار واضح؟ فإن اتفق معهم زوج أو زوجة، افترض أن هذا هاي الفرض السابق معهم زوج أو زوجة مثلا، صححت مسألة الخناثي ومشاركيهم أولا. خب دون الزوجة أو الزوجة، يعني بدون أن نحتسب الزوج أو الزوجة، نأخذ الخنافي ونصيب وماذا ومشاركيهم، يعني الخنثى مع أخته وأخيه، جيد؟ فنقسم النصيب عليهم. ففي المثال السابق يطلع 40، نأخذ نفس المثال السابق لا نغير 40، ثم نأخذ نصيب الزوج أو الزوجة. إذا افترضناه زوج فالزوج له كم؟ الربع. ليش قلنا أن الزوج له الربع؟ لوجود أولاد خب الزوج له الربع، مخرج الربع هو 4 كما سيأتي أن مخرج الربع هو 4. نضرب 4 في كم؟ 4 في 40 يكون 160. من 160 يمكننا إخراج هذه الأقسام، نعطي للزوج الربع وهو كم؟ ربع 40، ربع 160 هو 40. خب نعطيه 40، الثلاثة أرباع الباقية تقسم على أولئك على حسب المقدار الذي تقدم بنفس الطريقة المتقدمة تماما. خب قلنا بالطريقة التي ذكرناها السيد ما كان موجود بالنسبة إلى الخنافي، حاضرين كنتم قارين الدرس بذهنكم أنه يعطى نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى. خب نقسم المبلغ، طرحنا الطريقة أسهل من الطريقة المذكورة في الكتاب، أن المبلغ نفسه يقسم نصفين، نصف يقسم على الورثة باعتبار أن هذا أنثى، ونصف والنصف الآخر يقسم على الورثة بأكملهم باعتبار أن هذا ذكر. فهذا يحل كل هذه المسائل بلا حاجة إلى هذه التقسيمات التي ذكرها. على كل حال نعم هذه التقسيمات تنفع لبعض التسهيلات، يعني إخراج لعالم إخراج الكسور، لكن بالرياضيات الحديثة أيضا يمكن التفادي ذلك. خب ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع، مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، يعني نفس المثال المتقدم في الأعلى فقط بإضافة زوج هنا. خب وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه 40، هو عرف في الفرع السابق. يقول وهو 40، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو 4 في 40. من أين عرفنا أن مخرج سهم الزوج 4؟ لأن الربع مخرج سهمه هو 4 والثمن مخرج سهمه هو 8. مخرج السهم يعني إذا أردنا أن نخرج نصيب الزوج لابد أن يقسم المال على 4، إذا أردنا أن نخرج سهم الزوجة لابد أن يقسم المال على 8، فنأخذ 8 فنضربه في كم؟ في 40. خب، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في 3، فما اجتمع فهو نصيبه من 160. خب، وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، أبوان مع خنثى، فللأبوين الثلثان تارة ولهما الخمسان أخرى. شلون يعني الثلثان تارة؟ يعني على تقدير أنه ولد ذكر اجتمع الأبوان مع خنثى. خب لو كان ذكر هذا الخنثى تارة نفترضه ذكرا وتارة نفترضه أنثى، مو قلنا لكي نستخرج نصيب الخنثى تارة نفترضه ذكر وتارة نفترضه أنثى، سنجمع نصيبه هنا وهناك ونقسمه على 2. خب، فعلى تقدير أنه ذكر للأبوين كان الثلث لهذا الأب والثلث لهذا للأم. خب، وما زار عن الثلثان يعني الثلثين للذكر للولد. خب، إذا فرضناها أنثى، خب الأب له الثلث، الأم لها الثلث، البنت لها كان النصف. ما زار عنه وهو الثلث يزيد، ما زار عنه يقسم عليهم أخماسا على الأبي والأم والبنت. البنت لها 3 أخماس والأم لها 5 والأب له 5، فيصبح بالنتيجة يصبح المجموع كان بالنتيجة يصبح أن للأم 5 وللأبي 5 وللبنت 3 أخماس. هذا كله من وين طلعناه؟ هذا كله تقدم في ما سبق أنه لو اجتمع أبوان وبنت فإن لهما للأبوان 5 وخمس، 5 للأب 5 للأم، وللبنت 3 أخماس. نفسه ذاك الفرض الذي تقدم في قبل عدة دروس 5-6 دروس يأتي به عينا هنا. خب، فللأبوين الثلثان تارة ولهما الخمسان أخرى. خب، فتضرب 5 في 6 فيكون للأبوين 11 وللخنثى 19، فيكون للأبوين 11 وللخنثى 19. من أين أخذنا 11 و19؟ من ضرب 5 في 6 يصبح مجموع 30، فنعطي للأبوين مرة الخمس ومرة الثلث، نجمعهما معا فنقسمهما فيطلع للأبوين 11 وللخنثى 19. خب، المفروض أنه يقول سيضرب في 2 حتى يصح نصيب كل أب منهما. هنا 11 لا تنقسم على الأبوين، 60 كان المفروض أن يضربها في 2 على النظرية التي يطرحها هو في أسلوب الاستخراج. يقول لا تصح الفريضة فتضرب في 2 فيصير 60، هنا تخرج الفريضة صحيحة. واضح أو واضح أكثر؟ على مبنى المصنف. أنا ما جاي أشرح وايد في الفروض لأني معتمد على أنه سيأتي حساب الفروض بعد ذلك، لكن إذا تريدون أوسع أوسع. أنا ما أريد أوسع لأنها كلها سيأتي التعرض إليها. ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا، ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا. خب، كان للأبوين الثلثان والباقي للخنثيين لأنه لا رد هنا. ليش لا رد؟ لأنه تارة نفترض الخنثيين ذكرين، فمع وجود الذكور الأبوين لهما الثلث والثلث ثلث، وما زال عن الثلث كان للذكرين أو للذكور. خب، وتارة نفترضهما أنثيين فللأب الثلث وللأم الثلث والثلثان للبنتين، فرضت البنتين أيضا لا زيادة، فتكون الحالة واحدة، الأبوان لهما الثلثان والباقي للخنافي. خب، خب، لأنه لا رد هنا. خب، ولو كان أحد الأبوين يعني أب أو أم، خلنا نفترض أب، لا يفرق الحال. خب، يعني خنثيين مع أب أو خنثيين مع أم، كان الرد عليهم أخماسان. شلون يعني كان الرد عليهم أخماسان؟ خب، تارة نفترض، تارة نفترض أن الخنافي ذكور وتارة نفترض أن الخنافي إناث. خب كذا افترضنا أن الخنافي ذكور، الخنافي جمع صنفة. خب لو افترضنا أنهم ذكور فإن الأب له الثلث وما زال عن الثلث وهو الخمسة أثلاث للذكور. أما إذا افترضناهم إناثا فإن للأنثيين الثلثان وللأب الثلث، يبقى ثلث إضافي. هذا الثلث يقسم خمسة أقسام، يعطى للأبي خمسه وللبنات كم؟ أربعة أخماسه، أربعة أخماس هذا الثلث. فيكون الرد، يكون الرد المقدار الزائد من الثلث خمسه للأب وأربعة أخماسه للبنات. خب هنا كيف نخرج الحال؟ خب إذا صار هذا واضح فنضرب الخمسة في الستة، الخمسة التي هي مخرج مع مخرج كونهم إناثا والستة التي هي مخرج كونهم ذكورا. خب نضرب هذه في تلك، خمسة في ستة في اثنين، خمسة في ستة كم؟ ثلاثين، في اثنين ستين. خب فيمكننا في هذه الحالة أن نقسم الستين مرتين، مرة بلحاظ كونها أنثى ومرة بلحاظ كونها، مرة بلحاظ كون الخنثيين ذكورا ومرة بلحاظ كونهم إناثا، فنجمع نصيبهما ونقسمه على اثنين، وكذلك الأب نجمع نصيبه ونقسمه على اثنين، فيكون الناتج ما خرجت، لكن يمكن إخراجه على حسب الطريقة السابقة أيضا، لأن الستين تنقسم على خمسة وتنقسم على ستة، فنجمع النصيب الأب ونقسمه على اثنين، والباقي يكون للحنافي ذكورا كانوا أو إناثا بينهم بالتساوي. خب وافتقر إلى عدد يصح منه ذلك، ما لم استقر نحتاج إلى كم؟ نحتاج إلى أن نضربه في اثنين فيصبح ستين فيخرج منه العدد. والعمل في سهم الخنافي من الإخوة والأمومة كما ذكرناه في الأولاد، يعني إذا كان الخنافي أخوة أو عمومة أيضا أسلوب الاستخراج كما ذكرناه في الأولاد فلا نعيد. خب أما الإخوة من الأم، إذا كان الإخوة من الأب نستخرج ما سبق، أما إذا كان الإخوة من الأم يعني توفي الرجل وله إخوة من أمه يرثونه، خب لا بعضهم ذكور بعضهم إناث بعضهم خنافي، هنا لا نحتاج إلى أي شيء لأنه الذكور والإناث على حد سواء في كلالة الأم، فسواء افترضنا أن هؤلاء الخنافي هم ذكور أو إناث فسيأخذون نفس النصيب. خب أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث، وكذا الأخوان لأنهم كلالة الأم أيضا، الأخوال والخالات على حد سواء يرثون الخال كالخالة، فسواء كان هذا الخال ذكر أو أنثى، يعني هذا الخال الذي هو خنثى لا نحتاج إلى تشخيص أنه ذكر أو أنثى، يعطى كالذكر والأنثى. وفي كون الآباء أو الأجداد خناسي بعد، خب لو كان الأب هو المشتبه بين الخنثى والذكر يقول أو الأم أو الجد أو الجدة يقول هذا فيه بعد، ليش تستبعد هذا أيها المصنف؟ يقول لأن الولادة تنكشف في طلعتنا خطأ، تكشف عن حال الأنثى. إذا ولد، إذا أنجبت الجدة أنجبت، هذا كاشف عن أنها أنثى بعد، صحيح؟ إذا الجد أنجب من الجدة يعني هذا دليل على أنه ذكر. خوب إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت، لكن الرواية ضعيفة، وعادة في الخارج لا يكون هناك شخص له قدرة يعني له خواص الرجل يعني الأعضاء التناسلية، إما له رحم فيكون أنثى أو ليس له رحم فيكون أنثى فيكون ذكر. يعني طبيا عمليا الان هي البطوله صحيحه ما نحتاجها، لانه عمليا الان من الولاده اذا تبين انه خنثى ماذا يفحص انه ايها هو الجانب الغالب، فتعمل له عمليه جراحيه كما حصلت في عده حالات، يعني تعمل عمليه جراحيه ويفهم انه ذكر او انثى، اما يحول الى ذكر كامل او الى انثى كامل، يستأصل احد الفرجين. وقال الشيخ رحمه الله، الشيخ اي شيخ؟ الشيخ الطوفي، دائما الشيخ يعني الشيخ الطوفي. ولو كان الخنثى زوجا او زوجه كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجه، يعني لو تزوجت انت بخنثى مثلا او المراه تزوجت بخنثى، خب كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة. خب وقال الشيخ نسبة القول إلى الشيخ لعدم وجود رواية المقام، وإن كان هذا القول موافق على نفس النسق القول بهذا الأمر في الولد والبنت إذا اشتبه بين أنهم ذكر أو أنثى. خب فنسبة هذا القول إلى الشيخ لعلها مشعرة بتردده في هذا الأمر، لأنه غالبا أيضا ماذا، وإن كان هذا قد يحصل يعني أن الشخص يتزوج ماذا بالخنثى، لكن الأمر لعل وجه التردد الآن يحضرني، أنا ما راجعت كلام صاحب المسالك ربما له كلام هنا، لكن لعل وجه نسبة المحقق الحلي هذا القول إلى الشيخ، لأنه هنا الميت إن كان هو رجل وكان قد تزوج بخنثى، فإن كانت أنثى فلها إرث، وإن كانت ذكر فليس لها إرث لأن الزواج لم يقع أصلا. ما أدري أحد منكم راجع كلام صاحب المسالك هنا؟ صاحب المسالك؟ هاي إشارة إلى أن الحق لا يصح. جيد. المسألة غير صحيحة، بس سيحتاج فيما لو تزوج ثم تبين أنه خنثى ثم مات الزوج، طب إن فرضنا أنه خنثى فله الثمن مثلا أو الربع، إن فرضنا أنه ذكر فليس له شيء لبطلان الزواج، طب إن على فرض أنه أنثى له نصيب، وعلى فرض أنه ذكر ليس له نصيب أصلا، فكيف يستخرج؟ ينبغي التأمل في هذا في وجه له. على كل حال، ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة. على كل حال كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لا وجه له، واضح بعد عدم وجود وجه له، لأنه على فرض الذكورية هنا لم يقع زواج أصلا. خب مسائل ثمان، طبعا يبقى في المسألة السابقة شنه، أنه إذا على فرض أنه أنت لا بد من تخريج حل لها، وربما يقال بأنها تعطى نصف نصيب الأنثى، ربما أقول ربما، على كل حال للتأمل قد تخرج وجوب استفتاء الفقهاء في هذه المسألة. الأولى، من ليس له فرج الرجال ولا النساء، هذا يختلف عما سبق، ما سبق له فرج الرجل وفرج الأنثى، هنا ليس له لا فرج الرجل ولا فرج الأنثى، إما بأن نفترضه لا فرج له أصلا بل يبول مثلا من الركبة، خب نعم مثلا يعني، أو له فتحة فقط ليس لا تشبه فتحة الرجال ولا النساء مثلا، على كل حال ليس له فرج الرجال ولا النساء، ماذا نفعل به؟ يورث بالقرعة. خب مقتضى القاعدة أن هذا مشتبه، هذا إما هو رجل أو امرأة، ومقتضى القاعدة أنه نرجع إلى القاعدة السابقة أنه نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة، لكن هنا لوجود رواية خاصة في المقام ذهب المحقق وجملة من الفقهاء إلى ماذا؟ إلى لزوم القرعة في هنا. يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد الله وعلى آخر أنس الله. ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل له. توجد في الرواية، يوجد دعاء قصير في الرواية موجود، الرواية مذكورة في الوسائل والدعاء موجود في ضمنها، الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. خب الثانية، من له رأسان فما خرج عمل عليه. ما خرج عمل عليه يعني إذا خرج عبد الله فيعتبر ذكر، إذا خرجت أمة الله اعتبر أنثى. هسه الآن توجد بحوث، الآن لو كنا متمكنين من معرفة جنس الذكر بيقين، الظاهر أنه لا مرجع إلى كل هذه. مثلا فحصنا وتيقنا طبيا أن هذا ذكر، غاية ما هنالك أن قضيبه مضمر بعملية كما قد حصل في البلد، بعملية جراحية يخرج الذكر، مو يصنع، يخرج كأنه مغطى بشيء فيخرج. هنا هذه البحوث كلها لا حاجة لها، كما لعله هو الغالب، بل لا يكاد ينخرم يعني إلا في حالات نادرة. فيقتصر النوبة العلوم الحديثة لها دور فيها في هذه الموارد. على كل حال، من له رأسان أو بدنان على حق واحد، الحق هو الخصر الذي يعقد ويربط عليه ماذا؟ الحزام والإزار وما شابه ذلك. هذا الخصر يقال له حق. هذا يريد أن يقول أن النصف السفلي واحد لكن النصف العلوي اثنين. متفقين؟ خب يقول من له رأسان أو بدنان على حق واحد، رأسان ربما بس رأسين يعني بقية البدن في الأسفل بدن واحد، حق أو بدنين يعني النصف العلوي بأكمله اثنين. يقول يوقظ أحدهما فإن انتبه فهما واحد، هز مثلا أو تطرح عليه دخل صوت فإن استيقظا معا فهذا يدل على أنهما شخص واحد، أما إذا استيقظ أحدهما دون الآخر فهما شخصين. خب مرجع هذا الكلام طبعا وجود رواية، خب وجود كأنما رواية إذا لم تكن ذاكرة موجودة رواية. خب لكن المرجع هذا القول إلى الأعصاب، إذا كانت الأعصاب عصب واحد سيستيقظان معا، إذا كان عصبين فسيستيقظ أحدهما دون الآخر. قبل فترة كانت هناك فتاتان مرتبطتي الرأس وجاءت الأخبار عنهما كثيرا ماتتا، هذا هنا فقط التحام، قد يكون الالتحام بدرجة أكثر قد يكون الالتحام بدرجة أقل، يختلف من حالة إلى حالة. على كل حال مرجع الطريقة التي يذكرها إلى الأعصاب، لأن الاستيقاظ لا يكون إذا نبه أحدهما وكان عصب واحد يستيقظ، أنت لا تستيقظ نصفك والنصف الآخر يبقى نائم. خب وإن انتبه أحدهما فهما اثنان. خب المسألة الثالثة، الظاهر نأخذها ونتوقف والحمد لله رب العالمين.